الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في خيار الأئمة وشرارهم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في خيار الأئمة وشرارهم. الأئمة المراد بهم ولاة الأمر، ففيهم خيار وفيهم شرار، والشأن فيهم كالشأن في عامة الناس، فالناس فيهم خيار وفيهم شرار. وفي الحديث: ألا أنبئكم بخيركم من شركم. فالناس فيهم خيار، أو عامة الناس فيهم خيار وفيهم شرار، وكذلك الشأن في الأئمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء، وأيضا بين ما الذي ينبغي أن يفعل في هذه الحال وفي تلك الحال. وهذا من عظيم وتمام نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ذكر عليه الصلاة والسلام في الخيار من الأئمة أمرين هما علامة على خيريتهم: أمر يتعلق بالقلب، وأمر يتعلق باللسان. أما الذي يتعلق بالقلب فهو حب متبادل بين الأئمة والرعية، بين الولاة والرعية، حب متبادل. الرعاة يحبون رعيتهم، والرعية يحبون رعاتهم وأئمتهم. والأمر الذي يتعلق باللسان أيضا دعاء متبادل، فقوله يصلون عليكم وتصلون عليهم أي يدعون لكم وتدعون لهم. صلاة الدعاء: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. يصلون عليكم يدعون لكم، وتصلون عليهم تدعون لهم. وهذا الدعاء نابع عن الحب المتبادل المقدم ذكره، فهؤلاء خير الأئمة الذين يحبون رعيتهم ورعيتهم يحبونهم، ويصلون أي يدعون لرعيتهم أي بالخير، والرعية يدعون لهم كذلك بالخير. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ذكر أيضا علامتين على الشرار من الأئمة، إحداهما تتعلق بالقلب والثانية باللسان. أما التي في القلب فهي بغض متبادل، فالرعاة يبغضون رعيتهم والرعية يبغضون رعاتهم، فبينهم بغض متبادل. والأمر الثاني يتعلق باللسان، قال: تلعنونهم ويلعنونكم. المراد بقوله تلعنونهم أي تسبونهم، المراد بالسب يعني الوقيعة والطعن والدم والتقبيح لصنائعهم. قال: تلعنونهم ويلعنونكم أي هم كذلك يبادلون الرعية النهج نفسه سبا ولعنا وذما وطعنا وتقبيحا. وقوله عليه الصلاة والسلام تلعنونهم، ليس هذا إقرار بلعن الأئمة أو تأييد للعن الأئمة، بل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء، هو الدعاء لهم بالخير، وجاء عنه النهي عن سبهم، لأن الانشغال بالسب واللعن لا يترتب عليه مصلحة بل يترتب عليه مضرة، مثل ما قال بعض السلف: من لعن أميره حرم خيره. ففي مضرة، بينما الدعاء في مصلحة، في مصلحة عظيمة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن سب الأئمة والأمراء، قد جاء في حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، واصبروا فإن الأمر قريب. اصبروا أي على ما يكون منهم من ظلم أو أذى أو نحو ذلك، لكن لا تنشغلوا بالسب، لا تسبوا أمراءكم، فالسب ليس فيه منفعة بل فيه مضرة. والدعاء لهم بالصلاح بالهداية فيه خير عظيم، ولهذا جاء الحث فيه، الحث عليه والترغيب فيه. قد كان بعض السلف ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أي خصصته بها. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، واهتداءه اهتداء للرعية، استقامته استقامة للرعية. لما ذكر عليه الصلاة والسلام الشرار من الأئمة بهذه الصفات، قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ ننابذهم أي ننبذ العهد الذي بيننا وبينهم، ننبذ العهد ننقضه ونرده إليهم ونخرج من هذا العهد وننزع اليد من الطاعة، أفلا ننابذهم بالسيوف أي نخرج عليهم بالسيوف قتالا أنفعل ذلك يا رسول الله؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قد تقدم معنا حديث عبادة ابن الصامت وفيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا جمعت بين هذين الحديثين تبين لك مقام الصلاة في دين الله، وأن الشأن فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أقاموا فيكم الصلاة، أبقوا الصلاة فيكم قائمة، يؤذن لها ويصلى في بيوت الله عز وجل. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، معاصي، منكرات، آثام، ظلم، تعدي على الحقوق إلى غير ذلك من هذا القبيل، إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم. اكرهوا عملهم، كراهية في القلب، تبغضون هذا العمل، تبغضون هذا الصنيع. لكن قال ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة، لأن نزع اليد من الطاعة شر عظيم، يترتب عليه اختلال الأمن وسفك الدماء وهتك الأعراض وانتهاب الأموال وشيوع الفوضى إلى غير ذلك من المضار والمفاسد. وقد سبق نقل كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى في المفاسد التي تترتب على نزع اليد من الطاعة والخروج على الأئمة. يقول رحمه الله: ونهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف ما هم عليه، أي من جور وظلم. والأمة في تلك الشرور إلى الآن، يعني إلى زمانه، وهي باقية إلى زماننا هذا، المفاسد العظيمة والشرور الجسيمة التي تترتب على الخروج على الأئمة. ولهذا جاءت الشريعة وجاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والمنع منه، سدا لذرائع الشرور والفساد العظيم المترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
قال: باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا، أي ما أقاموا الصلاة، مثل ما تقدم في حديث عوف في الترجمة التي قبله. قال: الإنكار على الأمراء، والإنكار بحسب الطاقة، حسب قدرة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان لا يستطيع الإنكار أو ليس له سبيل إلى ذلك إلى ذلك الإنكار إلى أن ينكر فإنه يكره ذاك المنكر بقلبه ويبغضه في قلبه ويدعو لولي الأمر بالصلاح والهداية ويكون هذا دأبه يكره المنكر ويدعو لولي الأمر أن يصلحه الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي من أعمال هؤلاء الأمراء ما هو أمر يعرف ومنها ما هو أمر ينكر. الأمر الذي يعرف أي أمور موافقة للشرع موافقة للهدي أمور صالحة طيبة تعرفون، وتنكرون أي عندهم أشياء منكرة مثل جور أو ظلم أو بعض المعاصي أو أشياء من هذا القبيل تعرفون وتنكرون، تجدون فيهم هذا وهذا، فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم معاني عظيمة وفيهم أيضا أشياء تنكرونها وتكرهونها وتبغضونها. فكأنه قيل ما الذي نفعل، ما الذي نفعل إذا وجد هؤلاء، ما المسلك الصحيح؟ فأجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام نصحه، قال فمن كره فقد برئ. فمن كره فقد برئ، أي كره صنيعهم، كره أعمالهم، كره هذه المعاصي التي يفعلونها، برئ ذمته. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر ذلك المنكر فقد سلم. وقوله عليه الصلاة والسلام من أنكر فقد سلم، هذا فيه تنبيه إلى أن إنكار المنكر سلامة للمجتمع من الشرور والهلكة، ويكون هذا الإنكار للمنكر بالضوابط الشرعية والمسالك التي دل عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسبيله القويم صلوات الله وسلامه عليه، لا بالمسالك التي يسميها أهلها إنكارا للمنكر وهي نهج خارج عن الحق مباين للصواب، مثل مسالك الخوارج وغيرهم يعملون أعمال يصفونها بأنها إنكار للمنكر، فيكون الإنكار وفق الهدي وبضوابط الشرع التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. قال ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن أي الهالك الذي يهلك هو الذي يرضى بالمنكر ويتابع على المنكر، هذا هو الهالك، الهالك الذي يعجبه المنكر ويحبه ويرضاه ويتابع الولاة عليه ويفرح به، هذا هالك، هذا هو الهالك. لكن الذي كره في قلبه أو أنكر على قدر استطاعته فهؤلاء سلموا من الهلاك، سلموا من الهلاك. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، من كانوا بهذه الصفة ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، هذا مثل ما تقدم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بالصبر عند الأثرة. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
قال: باب الأمر بالصبر عند الأثرة. عند الأثرة يعني عند استئثار الأئمة بالحقوق بالأموال، يخصون أنفسهم بها ولا يشركون فيها رعيتهم، فماذا يصنع عند وجود هذه الأثرة؟ عند وجود هذه الأثرة جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بالصبر، وأن تؤدي الرعية الذي عليها وتسأل الله الذي لها ويصبرون، فجاء عنه ذلك الحث على الصبر على هذه الأثرة، وأن لا ينزع المرء يدا من طاعة، وأن يسأل الله الذي له ويؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. أورد حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ تستعملني أي أميرا. قد مر معنا أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يولي هذا الأمر من سأله وحرص عليه. قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفاتح، المقدمة ذكر فيها خلاصات، منها التعريف بالغريب، ومنها التعريف بالمبهمين الذين جاء إبهام لأسماء في أثناء الأحاديث، فذكر في المقدمة يعني أشياء كثيرة من هذه الفوائد. فذكر في المقدمة لما أشار إلى هذا الحديث: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، قال ابن حجر: السائل هو أسيد الراوي، والمستعمل هو عمرو بن العاص، والمستعمل هو عمرو بن العاص. قال: السائل هو أسيد الراوي، والمستعمل هو عمرو بن العاص. وكتابه الفتح كتبه في سنوات طويلة. لما جاء عند هذا الحديث في الشرح، لما جاء عند هذا الحديث في شرحه له، قال: ولا أدري من السائل، ولا أدري من المستعمل، لم يتبين لي من هو. وقد ذكرت في المقدمة أن السائل هو أسيد، والمستعمل هو عمرو بن العاص، ولا أدري من أين أخذت ذلك، ولا أدري من أين أخذت ذلك. قال: فإنكم ستلقون بعدي أثرة، ستلقون بعدي أثرة. أثرة أي استئثار بالمال، يستأثر الولاة بالمال، ومعنى يستأثرون بالمال أي يخصون أنفسهم بالأموال ولا يشركونكم فيها، لا يجعلون لكم نصيب فيها. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر الأمد الذي ذكره: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا حتى يأتي دار الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اصبروا، أحسنوا، أدوا الذي عليكم حتى تلقوني في الحوض، يعني في ذاك اليوم الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال. هذا رجل من الأنصار خلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال، وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يكون في غيرهم وأنهم يختصون بالأموال دونهم وهذا الحديث نظير أحاديث كثيرة جدا يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع في المستقبل فتقع طبقا لما أخبر، ولهذا يعد من أعلام النبوة وآيات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم، لعل هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا ويزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وكلكم يعلم التوجيهات الجديدة التي صدرت بالأمس من الرئاسة لشؤون الحرمين بالأخذ بالأسباب الاحترازية وتأكيد على ذلك. وأنا أؤكد على جميع الإخوة في هذه الحلقة أن يلتزموا بهذه التعليمات، وأؤكد على ذلك، وأؤكد أيضا على كثرة الدعاء للمسلمين بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا وعنهم كل ضر وبلاء وكل شدة ولأواء، وأن يعافينا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا النية والذرية والعمل. وأنبه في خاتمة اللقاء أنني لا أسمح لأحد أن يتبعني بعد الدرس، امتثالا لي أيضا التوجيهات، فنرجو من الجميع الالتزام بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في خيار الأئمة وشرارهم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في خيار الأئمة وشرارهم. الأئمة المراد بهم ولاة الأمر، ففيهم خيار وفيهم شرار، والشأن فيهم كالشأن في عامة الناس، فالناس فيهم خيار وفيهم شرار. وفي الحديث: ألا أنبئكم بخيركم من شركم. فالناس فيهم خيار، أو عامة الناس فيهم خيار وفيهم شرار، وكذلك الشأن في الأئمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء، وأيضا بين ما الذي ينبغي أن يفعل في هذه الحال وفي تلك الحال، وهذا من عظيم وتمام نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ذكر عليه الصلاة والسلام في الخيار من الأئمة أمرين هما علامة على خيريتهم: أمر يتعلق بالقلب، وأمر يتعلق باللسان. أما الذي يتعلق بالقلب فهو حب متبادل بين الأئمة والرعية، بين الولاة والرعية، حب متبادل. الرعاة يحبون رعيتهم، والرعية يحبون رعاتهم وأئمتهم. والأمر الذي يتعلق باللسان أيضا دعاء متبادل، فقوله يصلون عليكم وتصلون عليهم أي يدعون لكم وتدعون لهم، صلاة الدعاء: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. يصلون عليكم يدعون لكم، وتصلون عليهم تدعون لهم. وهذا الدعاء نابع عن الحب المتبادل المقدم ذكره. فهؤلاء خير الأئمة الذين يحبون رعيتهم ورعيتهم يحبونهم، ويصلون أي يدعون لرعيتهم أي بالخير، والرعية يدعون لهم كذلك بالخير. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ذكر أيضا علامتين على الشرار من الأئمة، إحداهما تتعلق بالقلب والثانية باللسان. أما التي في القلب فهي بغض متبادل، فالرعاة يبغضون رعيتهم والرعية يبغضون رعاتهم، فبينهم بغض متبادل. والأمر الثاني يتعلق باللسان، قال: تلعنونهم ويلعنونكم. المراد بقوله تلعنونهم أي تسبونهم، المراد بالسب يعني الوقيعة والطعن والدم والتقبيح لصنائعهم. قال: تلعنونهم ويلعنونكم، أي هم كذلك يبادلون الرعية النهج نفسه سبا ولعنا وذما وطعنا وتقبيحا. وقوله عليه الصلاة والسلام تلعنونهم، ليس هذا إقرار بلعن الأئمة أو تأييد للعن الأئمة، بل الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء، هو الدعاء لهم بالخير، وجاء عنه النهي عن سبهم، لأن الانشغال بالسب واللعن لا يترتب عليه مصلحة بل يترتب عليه مضرة، مثل ما قال بعض السلف: من لعن أميره حرم خيره، ففي مضرة، بينما الدعاء في مصلحة، في مصلحة عظيمة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن سب الأئمة والأمراء. قد جاء في حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. اصبروا أي على ما يكون منهم من ظلم أو أذى أو نحو ذلك، لكن لا تنشغلوا بالسب، لا تسبوا أمراءكم، فالسب ليس فيه منفعة بل فيه مضرة. والدعاء لهم بالصلاح بالهداية فيه خير عظيم، ولهذا جاء الحث فيه، الحث عليه والترغيب فيه. قد كان بعض السلف ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أي خصصته بها. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، واهتداءه اهتداء للرعية، استقامته استقامة للرعية. لما ذكر عليه الصلاة والسلام الشرار من الأئمة بهذه الصفات، قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ ننابذهم أي ننبذ العهد الذي بيننا وبينهم، ننبذ العهد، ننقضه ونرده إليهم ونخرج من هذا العهد وننزع اليد من الطاعة، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ أي نخرج عليهم بالسيوف قتالا، أنفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قد تقدم معنا حديث عبادة ابن الصامت، وفيه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإذا جمعت بين هذين الحديثين تبين لك مقام الصلاة في دين الله، وأن الشأن فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أقاموا فيكم الصلاة، أبقوا الصلاة فيكم قائمة، يؤذن لها ويصلى في بيوت الله عز وجل. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، معاصي، منكرات، آثام، ظلم، تعدي على الحقوق إلى غير ذلك من هذا القبيل، إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم. اكرهوا عملهم، كراهية في القلب، تبغضون هذا العمل، تبغضون هذا الصنيع، لكن قال ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة، لأن نزع اليد من الطاعة شر عظيم، يترتب عليه اختلال الأمن وسفك الدماء وهتك الأعراض وانتهاب الأموال وشيوع الفوضى إلى غير ذلك من المضار والمفاسد. وقد سبق نقل كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى في المفاسد التي تترتب على نزع اليد من الطاعة والخروج على الأئمة. يقول رحمه الله ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف ما هم عليه، أي من جور وظلم، والأمة في تلك الشرور إلى الآن، يعني إلى زمانه، وهي باقية إلى زماننا هذا، المفاسد العظيمة والشرور الجسيمة التي تترتب على الخروج على الأئمة. ولهذا جاءت الشريعة وجاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والمنع منه سدا لذرائع الشرور والفساد العظيم المترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
قال: باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا، أي ما أقاموا الصلاة، مثل ما تقدم في حديث عوف في الترجمة التي قبله. قال: الإنكار على الأمراء، والإنكار بحسب الطاقة، حسب قدرة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان لا يستطيع الإنكار أو ليس له سبيل إلى ذلك، الإنكار، إلى أن ينكر، فإنه يكره ذاك المنكر بقلبه ويبغضه في قلبه، ويدعو لولي الأمر بالصلاح والهداية، ويكون هذا دأبه، يكره المنكر ويدعو لولي الأمر أن يصلحه الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي من أعمال هؤلاء الأمراء ما هو أمر يعرف ومنها ما هو أمر ينكر. الأمر الذي يعرف أي أمور موافقة للشرع، موافقة للهدي، أمور صالحة طيبة تعرفون وتنكرون، أي عندهم أشياء منكرة مثل جور أو ظلم أو بعض المعاصي أو أشياء من هذا القبيل، تعرفون وتنكرون، تجدون فيهم هذا وهذا، فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم معاني عظيمة، وفيهم أيضا أشياء تنكرونها وتكرهونها وتبغضونها. فكأنه قيل: ما الذي نفعل إذا وجد هؤلاء؟ ما المسلك الصحيح؟ فأجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام نصحه. قال: فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، أي كره صنيعهم، كره أعمالهم، كره هذه المعاصي التي يفعلونها، برئ ذمته. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر ذلك المنكر فقد سلم. وقوله عليه الصلاة والسلام من أنكر فقد سلم، هذا فيه تنبيه إلى أن إنكار المنكر سلامة للمجتمع من الشرور والهلكة، ويكون هذا الإنكار للمنكر بالضوابط الشرعية والمسالك التي دل عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسبيله القويم صلوات الله وسلامه عليه، لا بالمسالك التي يسميها أهلها إنكارا للمنكر، وهي نهج خارج عن الحق مباين للصواب، مثل مسالك الخوارج وغيرهم، يعملون أعمال يصفونها بأنها إنكار للمنكر، فيكون الإنكار وفق الهدي وبضوابط الشرع التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. قال ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن أي الهالك الذي يهلك هو الذي يرضى بالمنكر ويتابع على المنكر، هذا هو الهالك، الهالك الذي يعجبه المنكر ويحبه ويرضاه ويتابع الولاة عليه ويفرح به، هذا هالك، هذا هو الهالك. لكن الذي كره في قلبه أو أنكر على قدر استطاعته، فهؤلاء سلموا من الهلاك، سلموا من الهلاك. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، من كانوا بهذه الصفة ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، هذا مثل ما تقدم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بالصبر عند الأثرة. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
قال باب الأمر بالصبر عند الأثرة، عند الأثرة يعني عند استئثار الأئمة بالحقوق بالأموال، يخصون أنفسهم بها ولا يشركون فيها رعيتهم، فماذا يصنع عند وجود هذه الأثرة، عند وجود هذه الأثرة؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بالصبر، وأن تؤدي الرعية الذي عليها وتسأل الله الذي لها ويصبرون، فجاء عنه ذلك الحث على الصبر على هذه الأثرة، وأن لا ينزع المرء يدا من طاعة، وأن يسأل الله الذي له ويؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. أورد حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، ألا تستعملني كما استعملت فلانا، تستعملني أي أميرا. قد مر معنا أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يولي هذا الأمر من سأله وحرص عليه. قال: ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفاتح، المقدمة ذكر فيها خلاصات، منها التعريف بالغريب، ومنها التعريف بالمبهمين الذين جاء إبهام لأسماء في أثناء الأحاديث، فذكر في المقدمة يعني أشياء كثيرة من هذه الفوائد. فذكر في المقدمة لما أشار إلى هذا الحديث: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال ابن حجر: السائل هو أسيد الراوي، والمستعمل هو عمرو بن العاص، والمستعمل هو عمرو بن العاص. قال: السائل هو أسيد الراوي، والمستعمل هو عمرو بن العاص. وكتابه الفتح كتبه في سنوات طويلة. لما جاء عند هذا الحديث في الشرح، لما جاء عند هذا الحديث في شرحه له، قال: ولا أدري من السائل، ولا أدري من المستعمل، لم يتبين لي من هو. وقد ذكرت في المقدمة أن السائل هو أسيد، والمستعمل هو عمرو بن العاص، ولا أدري من أين أخذت ذلك، ولا أدري من أين أخذت ذلك. قال: فإنكم ستلقون بعدي أثرة، ستلقون بعدي أثرة. أثرة أي استئثار بالمال، يستأثر الولاة بالمال، ومعنى يستأثرون بالمال أي يخصون أنفسهم بالأموال ولا يشركونكم فيها، لا يجعلون لكم نصيب فيها. إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر الأمد الذي ذكره: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا حتى يأتي دار الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اصبروا، أحسنوا، أدوا الذي عليكم حتى تلقوني في الحوض، يعني في ذاك اليوم الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال. هذا رجل من الأنصار خلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال، وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يكون في غيرهم، وأنهم يختصون بالأموال دونهم، وأنهم يختصون في الأموال دونهم. وهذا الحديث نظير أحاديث كثيرة جدا يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تقع في المستقبل فتقع طبقا لما أخبر، ولهذا يعد من أعلام النبوة وآيات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم، لعل هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا ويزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وكلكم يعلم التوجيهات الجديدة التي صدرت بالأمس من الرئاسة لشؤون الحرمين بالأخذ بالأسباب الاحترازية وتأكيد على ذلك. وأنا أؤكد على جميع الإخوة في هذه الحلقة أن يلتزموا بهذه التعليمات، وأؤكد على ذلك، وأؤكد أيضا على كثرة الدعاء للمسلمين بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا وعنهم كل ضر وبلاء وكل شدة ولأواء، وأن يعافينا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا النية والذرية والعمل. وأنبه في خاتمة اللقاء أنني لا أسمح لأحد أن يتبعني بعد الدرس امتثالا لي أيضا التوجيهات، فنرجو من الجميع الالتزام بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.